بسم الله الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاصد المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما رقية الله العظيم واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل ولي حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، خليا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن الإكراه هل يتوقف على عجز المكره عن التخلص والتفصي والفرار من الضرر الذي أوعده المكره، أوعده بإيراد ضرر عليه، هل يعتبر في صدق الإكراه أن يكون هذا المكره عاجزا عن الفرار؟ فبالتالي إذا لم يفر يقع في هذه المسألة والضرر الذي توعد به من قبل المكره، أم أنه سواء كان قادرا على الفرار والتفصي أم لم يكن يسبق الإكراه. كان الكلام حول هذا المطلب. جناب الشيخ كلامه في هذه المسألة، يعني في هذه الجهة التي هي من جهات بحث القدرة على التفصي والعجز عن التفصي في مسألة الإكراه، في مقاطع ثلاثة يتكلم. أول، الآن كلامه في المقطع الأول ولا زال يستمر، أنه لا يعتبر في أصل الموضوع، يعني في صدق الإكراه، العجز عن التفصي، فلا فرق في صدق الإكراه وتحقق الإكراه بمجرد تحميل الغير والتوعيد بإيراد ضرر لو تخلف المكره من هذا الأمر، وحصول العلم أو الظن للمكره بأن المكره على تقدير التخلف سيورد عليه هذا الضرر. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الأمور معتبرة. وأما أن هذا المكره قادر على الفرار، السلام عليكم ورحمة الله، حتى لا يقع في ذلك الضرر أو وكذلك لا يأتي بما أمر به من قبل هذا المكره، المكره يقول بع دارك غدا وإلا أورد عليك بعد شهر كذا من الضرر، ضرر لا يمكن أن يتحمل عادة، إما يتعلق به أو بمن يهمه. هذا الكلام، البحث حول هذا، لأنه مسألة خلافية، هل هذا الإنسان بمجرد كلام المكره مع حصول الظن في صقع النفس، طبعا مو كلام بس، كلام من المكره وهذا المكره أيضا يخاف يحصل إلى هذا العلم واليقين أو الظن حد الأقل بأن المكره سيطبق سينفذ ما قاله وتوعده، بل هذا لا يتخلى، رجل خبيث غالب متغلب له سلطة ويتمكن من تطبيق كل ما يقول. السلام عليكم ورحمة الله. الكلام في أن هذا المكره الآن هو مكره على البيع، الضرر هم يأتي بعد شهر على تقدير التخلف وعدم البيع، هل هذا الإنسان المكره يعتبر أن يكون عاجزا عن الفرار؟ ربما يكون في هذا المدة، في هذه المدة مدة الشهر، قادر أنه يهاجر من هذا البلد إلى قطر آخر، أصلا لا تناله يد مكره أصلا هناك، وأخرى أصلا هذا الإنسان هو إنسان رجل كبير طاعن في السن مريض لا يتمكن أن يحرك نفسه من هنا، والآن هم واجهه هذا المكره يقول له بع دارك وإلا أضرك بكذا بعد شهر مثلا، هذا يصير عاجز عن التفصي. زين، التفصي هم تارة يكون بالفرار مثلا أو بالتوسط والتشفّع بمن يكون كلامه محترما لدى ذلك المكره، هذا الإنسان المكره ربما يظفر بمن يكون كلامه مؤثرا على المكره حتى يرفع يده عن إكراهه. هذا الإنسان أحيانا يصير المكره قادر على هذا التوسط والتوسل، وأخرى أيضا يكون عاجز. ثالثة، لا يكون الفرار ممكنا، والتوسط والسبل الأخرى الخارجية الكونية أيضا مسدودة، لكن هذا من باب التورية يستطيع هذا المكره بمرء من الناس ومسمع منهم يقول بعت داري، يعني ينفذ ما أمره المكره، يقول بعت داري لكن يستعمل التورية، يكون مقصودة من البيع بيع السكنة يعني الإجارة. المكره هم يقتنع بهذا المقدار، المكره يقتنع لأنه بهذا المقدار يبلغه الخبر أن المكره باع داره بعد ما أنا شغل يمه هكذا. هذه يصير تفصي عن الإكراه بالتورية، بالتورية يعني باستعمال الكلام الذي طلبه منه ذلك المكره لكن بإرادة معنى آخر. التورية كما تعلمون هو استعمال اللفظ وإرادة معنى آخر غير ما هو ظاهره، هذا اللي ينسب إلى عقيل أخو الأمير صلوات الله وسلامه في مجلس معاوية، أنه أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه، ألا فلعنوه معاوية. الضمير لمن يرجع؟ معاوية. الضمير في نفس عقيل معلوم لمن يرجع، يرجع إلى هذا الخبيث الآمر، لكن ورى في الكلام لأنه كان يحتاج إلى فلوس بعد إجا إلى معاوية بعد يأخذ حقه طبعاً، مو يأخذ فلوس مظلمة طبعاً، يأخذ حقه. على كل حال هذا تورية، تورية في الكلام يعني يستعمل اللفظ اللي إلى مدلول إلى ظاهر إلى معنى مفاد ولكن يريد منه شيء آخر، هذه التورية. على كل حال هاي أنحاء أكو للتفصي من الإكراه، من الفعل المكره عليه، هل يعتبر أم لا يعتبر التفصي يعني القدرة على الفرار والتخلص أم لا يعتبر، سواء كان المكره قادرا على الفرار والتخلص أم عاجزا عنه ومكره بعد. خب الشيخ في المقطع الأول قال لا يعتبر مطلقا يصدق. انتهى الكلام إلى هذه الجهة التي الآن نبدأ بها، وهي أن بعض الفقهاء يستفيد من النص جناب الشيخ باعتبار النصوص العامة، قال النصوص العامة التي ورد فيها رفع ما استكره عليه، هذه النصوص وبعض النصوص الخاصة التي أشرنا إليها وهي الرواية الواردة في قصة عمار رضوان الله تعالى عليه، استفاد أن هذه النصوص تدل على أن المكره سواء كان قادرا على التورية أو على التخلص من الإكراه بصورة عامة بأي طريقة لا يعتبر، هو مطلقا يصير مكره. الشيخ هكذا قال في بادئ الأمر من النصوص العامة. الآن البعض يستفيد من رواية خاصة واردة في حكم الإكراه، يستفيد أن هذا الإنسان المكره هو مكره بمجرد الإكراه والأمر من المتغلب، حتى إذا كان قادرا على التخلص بوجه من الوجوه غير التورية، غير التورية. هذا القائل يريد يستفيد من الرواية والشيخ لا يخالفه. الرواية وردت بهذا المضمون، سنقرأها طبعا. الرواية وردت فيها مقطعان، جملتان، فقرتان. الجملة الأولى حكم لا يرتبط بما نحن فيه، تقول بأنه لا يمين في قطيعة رحم، هذا حكم لا يرتبط ما نحن فيه، أنه بصورة عامة الإنسان إذا حلف على أن يقطع رحمه الإمام عليه السلام يقول هذا الحلف ما بوجوب الوفاء وما بي في مخالفته، وليس في مخالفته حنث أو كفارة أو شيء أصلا هذا اليمين كلا يمين، لا يمين في قطيعة رحم، قطيعة الرحم أمر منكر والحلف على فعل هذا المنكر أو ترك الواجب، يعني قطيعة الرحم هو حرام طبعا، صلة الرحم مو واجب، يقول من قطيعة حرام، القطيعة حرام، الحلف واليمين على فعل هذا الحرام هذا لا يجوز لا عبرة كبيرة. خب هذا ما عندنا شغل به. نتعرض للمقطع الثاني اللي هو محل الشاهد. الإمام عليه السلام يقول أيضا في مورد الجبر وفي مورد الإكراه الحكم يرتفع، يعني الإنسان إذا أجبر على فعل أو أكره على فعل حكم ذاك الفعل يرتفع، إذا كان حكم تحريمي أو حكم إيجابي أيا كان. السائل يسأل ما هو الفرق، وهذا السؤال هو الشاهد من ذكر هاي الرواية هنا. السائل يسأل يقول ما هو الفرق بين الفعل المجبور والفعل المكره عليه؟ ما هو الفرق بين موارد الجبر والإكراه؟ هما متحدان من ناحية الحكم أنه الحكم يرتفع عن الفعل، لكن ما هو الفرق بينهما؟ الإنسان يعني الإمام عليه السلام حين يقول لا في ولا في جبر ولا إكراه، هذا يظهر أنه شيئان، الجبر أمر والإكراه شيء آخر. الإمام عليه السلام يقول الجبر يصير من السلطان والإكراه يصير من قبل الزوجة والولد والوالد والوالدة وهؤلاء الأرحام. يعني هاي الرواية المستدل ماذا يريد أن يستفيد؟ المستدل هكذا يقول، يقول الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الجبر قال الجبر يكون من السلطان، المقصود من السلطان لا ليس الملك رئيس الجمهورية، كل من له سلطة عليه، حتى المحافظ حتى رئيس الشرطة حتى ذلك، كل من له ولاية يعني لهم في سياسة الأمور هم لهم عليه على كل حال يد، هاي يأمرون بشيء، هاي بالأمانة يأمرون، هكذا سووا بالكذا يأمرون، هؤلاء هذا كله سلطة. الإمام عليه السلام يقول هذا السلطان إذا أمر بشيء إذا كان ذاك الفعل محرم هذا يحل لك، بعد يحل لك بالجبر، يحل رفع ما أجبروا عليه، ما يكون في حديث الرفع ما أجبر، لكن مضمون هاي الرواية هذا رفع يعني الحكم يتغير. خب هذا ما يكون في كلام في مورد الإكراه. الإكراه هم كذلك يقول إذا جناب الزوجة أمرت الزوج بشيء، خب هي وعيد هم أكو بها، لأنه كلامه فوق بالإكراه مو مجرد طلب، خب تارة تقول مثلا اشتر لي كذا، خب هذا هيج هذا مو إكراه هذا طلب، هذا لا تقول اشتر لي كذا وإلا كذا، هاي وإلا هذا الوعيد، هذا التوعيد بإرادة ضرر غير قابل للتحمل هذا موجود. أو أحيانا الوالد يأمر الولد أو الولد يأمر الوالد أو الأم تأمر، ماذا يصنع؟ الآن الولد أمر أن يشرب الولد الخمر العياذ بالله مثلا، إكراه على شرب الخمر، إكراه على الكذب، إكراه على ترك الصلاة، إكراه 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 طلب وتوعيد، طلب وتوعيد وظن بإرادة الضرر. هذا هاي الرواية، الرواية تقول حكم المجبور وحكم الفعل المكره عليه كله مرفوع. خب ماذا يريد هذا المستدل؟ المستدل يقول الإمام عليه السلام حينما فكك أمر السلطان عن أمر الزوجة والوالد والولد وهؤلاء، هذا كان مقصوده أنه في مورد السلطان الإنسان المأمور بالفعل من قبل السلطان هذا ما إله إمكان لأن يفر من يد السلطان، أين يذهب؟ أينما يذهب هو هذا السلطان، وهو السماء سماؤه والسحاب سحابه وإلى آخره، هو دائما مبتلى بهذا السلطان، فلذلك لا يفرض في مورد أمر السلطان وإجبار السلطان إمكان التفصي والتخلص، هو دائما مبتلى، المجبور لا يمكنه الفرار والتخلف، هذا ما أنه شغل به، لكن في الإكراه الإنسان يمكنه التخلص، الإنسان مع إمكانه التخلص من أمر الزوجة يستعمل فرد كلام إيهام معها مثلا أو مع الوالد أو مع الولد، يموه عليهم أنه كذا مثلا صنع، طلبوا منه الفعل الحرام وقد فعله مثلا وهو لم يفعل نفس ذلك الفعل، مع وجود هذا الإمكان للتورية أو للتفصي بطريق آخر عن هذا الفعل المكره عليه. الإمام عليه السلام يقول لا توقع نفسك في تعب الفرار من هذا الإكراه. أنت بمجرد ما أكرهت من قبل هؤلاء حكمك الأول يتغير، إذا أمروك بفعل حرام يصير جائزا، إذا أروك حملوك على بيع خب بيعك يصير باطل لأنه بيع المكره يصير، إذا طلبوا منك ترك واجب اترك الواجب. مع إمكان التورية الإمام عليه السلام ما قيد رفع الحكم الإلزامي بعدم إمكان التفصل، بل حكم مطلقا أنه بمجرد تحقق هذا الأمر من قبل هؤلاء غير السلطان أيضا يرتفع الحكم. هذه الرواية تصلح دليل على أن الإكراه هو محققة عبارة عن التحميل من قبل الغير ولو كان الغير زوجة أو ولد أيا كان، مع التوعيد طبعا بإرادة الضرر وحصول الخوف في نفس المكره من الوقوع في هذه المصيبة في هذه المشكلة التي توعد بها. الشيخ يقول هذا لا بأس في استفادة هذا المطلب من هذه الرواية، لا بأس بها. ثم هو أن يؤيد هذا المطلب جناب الشيخ برواية أخرى، أنا أقرأ العبارة وصلنا إلى وربما يستظهر وربما يستظهر، هذا يظهر أن المستظهر غير الشيخ، ما أدري من الفقهاء من المستظهر. من بعض الأخبار يستظهر عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا، يعني كما لا يعتبر العجز عن التورية بشتى السبل لا يعتبر الخروج والفرار من الفعل المكره عليه، لا يعتبر في صدق الإكراه. هذا مثل بيان شنو؟ من بعض الأخبار، هذا البعض مثل بيان، مثل رواية ابن سلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمين في قطيعة رحم. وهذا قلنا ليس محل الابتلاء فعلا الجملة هذه، ولا في جبر ولا في إكراه. الإمام عليه السلام يفرق بين الجبر والإكراه، لا بد وأن تكون هناك ميزة بينهما، فرق بينهما. قلت أصلحك الله، أنا أتعجب من عبد الله بن سنان اللي هو رجل ثقة ويعرف حال الإمام عليه السلام كيف يدعو بهذا الدعاء، لكن بعد هذا موجود في الروايات. قلت أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ في الماهية ماكو فرق، لكن في الشكل فرق أكو. الأمر إذا كان من السلطان يصير جبر، إذا كان من غير السلطان يصير إكراه. قال عليه السلام يعني الجبر من السلطان ويكون الإكراه من جناب الزوجة والأم والأب والأب، وليس ذلك بشيء. يعني لا فائدة في هذا الفعل الذي يكره عليه، يعني إذا أتى ذلك الحكم الأول ما لا يترتب عليه، لا يترتب، يعني إذا حكم أكو حرمة الحرمة تزول، حكم إيجابي أكو يزول، إذا بيع لا يترتب عليه المثل، وليس لذلك شيء. الفعل بعد مكره عليه يصير مثل ما رحنا كلامنا هذا، أنه يعتبر في البيع الاختيار فلا عبرة ببيع المكره، وبيع المكره صار متفرع على وجود صفة طيب النفس والرضا في مقام المعاملة، وإذا طيب النفس مو موجود أثر البيع وهو الملكي أيضا لا يوجد. الشيخ بعد ما يناقش لا بأس يعني بهذه الاستفادة، فأن التفصي في مورد الإكراه موجود، يعني التفصي من أمر الزوجة أو من أمر الأب أو الولد الفرار منه ممكن، توجد بعض السبل الإنسان يتكلم مع عمه يقنع والده بأن يرفع يده عن ذلك الإكراه، يتكلم مع أم زوجته أو أخت زوجته تقنع زوجته بأن لا كذا مثلا تضغط عليه لا تطلب منه إن كذا، أو خصوصا التوعيد يمكن هذا. مع ذلك الإمام عليه السلام يقول لا، حتى إذا نفذ ما أرادته الزوجة هذا أثر الشرعي ذلك الفعل أيا كان، هذا بعد ما يترتب عليه مكره مكره مكره. الشيخ يقول ويؤيده، يأتي بدليل آخر، بني ويؤيده أنه لو خرج عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها، لأن المناطح حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد في فعل المكاهنة. جناب الشيخ يقول: لماذا لا نقول بأن التفصي إمكان التفصي مأخوذ في العجز عن التفصي مأخوذ في مفهوم الإكراه؟ جناب الشيخ يقول مضافا إلى هذه الرواية: أيضا نتأمل في نفس مفهوم الإكراه. تارة، هذا توضيح هالشكل يصير، تارة الإنسان يصير مكره على أحد الفعلين، أحيانا المكره يقول بعداره وإلا أقتل ابنك مثلا، هذا إكراه على فعل معين وهو بعداره. أخرى يقول بعدارك أو أجره من زيد بن أرقل وإلا أقتلك، هذا يصير إكراه على أحد الأمرين على نحو التخيير مثل وجوب التخييري. يعني إذا أتيت بالبيع فقد طبقت الأمر، إذا أتيت بالإجارة هم فقد طبقت، لكن إذا تخليت من البيع والإجارة معا تستحق إيراد الضرر عليك، صحيح يا ولا؟ يقول بعدارك أو أجره من زيد وإلا، هذا إذا أتى بأي منهما هو باطل، فلا الإجارة تملك المنفعة لذلك الزيد ولا هو يصير مالك للأجرة، إذا هم باع كذلك لا يصير هو مالك للثمن ولا المشتري مالك للدار، باطل، لأنه بيع المكره باطل، إجارة المكره باطلة، هذا الإكراه على أحد الأمرين. لكن جناب الشيخ يقول الآن إحنا كلامنا في التفصيل بغير التوري، يعني التفصي مثلا بالسفر، يعني هذا الإنسان المكره على بيع داره الآن يمكنه السفر، وإذا سافر هذا المكره بعد لا يتابع الموضوع، يقول وين فلان؟ يقولون خرج راح إلى دولة أخرى، راح إلى قطر آخر يسكن هناك مثلا، ما له شغل به بعد. جناب الشيخ يقول هذا الإنسان الذي يمكنه، أو أنا جاي أشتبه في بيان هذا المطلب هنا، بل المطلب الذي يبينه هنا الشيخ مو هذا. جناب الشيخ يقول إذا هذا المستدل يقول الرواية تدل على تحقق الإكراه مع إمكان التفصي بغير التورية، الشيخ يقول هذا صحيح. لماذا صحيح؟ يقول لأنه إذا كان المناط في الإكراه مجرد التحميل والتوعيد وخوف ورود الضرر، لا فرق في هذا المطلب، يعني في تحقق معنى الإكراه، بين أن يكون هذا الإنسان قادرا على التفصي بالتورية أو بغير التورية، فكما لا يعتبر عجزه عن التورية، يعني حتى مع تمكنه من التورية هو يصدق عليه أنه مكره، مثلا يوري يأتي بالبيع يقصد الهبة مثلا، هذا مو معتبر، هو بعد بيع باطل يصير حتى مع إمكان التورية. جناب الشيخ يقول هذه كلها طرق للفرار من الإكراه، إذا كان حقيقة الإكراه هو العجز عن التفصي، هذا مأخوذ في حقيقة الإكراه، ما هو الفرق بين أن يكون المتفصى به هو التورية أو غير التورية؟ وبما أنه لا يعتبر التفصي بالتورية فكذلك لا يعتبر التفصي بغير التورية، هذا يبينه. ذاك المطلب أن بينت أنا خطأ، هذا فيما يأتي إن شاء الله يبين الشيخ. ويؤيده، يعني يؤيد هذا الاستظهار اللي استظهر البعض من الرواية، أنه لو خرج عن حد الإكراه عرفا، يعني عن معنى الإكراه العرفي، معنى الإكراه هذا الذي تقدم، خرج بالقدرة على التفصي بغير التورية، التفصي بغير التورية مثل السفر، مثل التوسط، هاي الأمور، مثل بذل المال مثلا، لو خرج عنه، يعني عن حد الإكراه بالقدرة على التورية، لأنه لا فرق بين هذا وذاك، المهم هو الخور والعجز عن التفصي، فإذا كان التفصي ممكن فإذا ما هو الفرق بين التورية وغير التورية؟ بالكل يصير الإكرام غير متحقق، مع أنهم لا يقولون بهذا. خرج عن الإكراه بالقدرة على التورية. لماذا؟ ما هو مناط المنازمة بين التورية وبين غير التورية من طرق التخلص؟ لأن المناط حينئذ، يعني حين الخروج عن حد الإكراه، انحصار التخلص عن الضرر المتوعد، الضرر الذي توعده ذلك المكره، انحصار التخلص في فعل المكره عليه. طب هذا في فعل المكره عليه، يعني الفعل الذي أكره عليه، هذا ما هو الفرق بين أن يكون قادرا على التخلص من هذا الضرر بهذا الفعل أو بالطرق الأخرى التي يمكن التخلص عن الإكراه بها؟ والمفروض أن تلك لا تعتبر، فالتورية لا تعتبر، تلك الأمور أيضا لا تعتبر. فلا فرق بين أن يتخلص حينئذ، يعني حين كان الطريق منحصر في فعل هذا المكره عليه، أن يتخلص بكلام آخر. هذا كلام آخر مثل موارد البيع والتجارة كما ذكرت بعد، أو فعل آخر، يعني يأتي بفعل آخر يموه على هذا المكره أنه أنا أطبق مورد الإكراه، مثل ما إذا يشرب ماء يخيل إلى ذلك المكره أنه هو الخمر الذي أمر بشربه هذا، أو وبهذا الكلام مع قصد معنى آخر، يعني يقول نفس معنى البيع، هو مكره على البيع، هم يأتي بكلمة البيع لكن مع قصد آخر. المفروض كل هذه الأمور غير معتبرة، كل هذه الأمور غير معتبرة. خب هذا يصير مؤيد. ليش يصير مؤيد؟ لأن الشيخ يعدل عن هذا الرأي، يعدل عن هذا الرأي. هذا يصير مؤيد لأن الشيء من هذه الأمور غير معتبرة في باب الإكراه. الإكراه يتحقق بمجرد تحقق الأمور الثلاثة. رب قائل يقول للشيخ، لماذا أنت أيدت هذه الرواية المعتبرة بهذه الجملة التي تفضلتها؟ هناك فرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكان التفصي بغير التورية، يعني من الطرق الأخرى. بالنسبة إلى التورية أمر غير معتبر، مثلنا أمس، يعني قلنا أمس مثل رواية قصة عمار هي تدل على أن التورية غير معتبرة في قصة عمار اللي بينا، ورواية هي تأتي في المدينة، يذكرها الشيخ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار إن عادوا فعد، يعني قال له أنت بكل الصراحة اتكلم بكلمة الكفر، قل بأني لست رسول الله والعياذ بالله، وليس عليك شيء، لا أنت تصير مرتد ولا تخرج من رفقة الإسلام ولا أنت من حق المؤمنين. بني التورية مو معتبرة. هذا القائل يقول نعم، في باب الإكراه الدليل التعبدي دل على أن العجز عن التفصي بالتورية غير معتبر، حتى مع إمكان التورية يتحقق الإكراه، ولكن بالنسبة إلى الطرق الأخرى لماذا نقيس تلك الطرق الأخرى على التورية؟ بل يعتبر في باب الإكراه العجز عن التفصي بغير التورية من الطرق الأخرى، فإذا صار عاجز عن تلك الطرق يصير مكره، وإلا إذا كان ممكنا له الفرار من الإكراه بتلك الطرق لا يصير مكرهان. ففرق بين التورية وبين غير التورية، التورية تعبدا دل الدليل على أنه لا مانع للإنسان القادر عن التورية أن يأتي بالمكره عليه ولا شيء عليه، يعني لا يترتب أثر على فعله، ولكن إذا كان متمكنا من الفرار بطريق آخر أو بطرق أخرى فتلك الطرق دخيلة في حقيقة الإكراه، تصير الحجز عنها دخيل في حقيقة الإكراه. الشيخ يقول هذا الفرق بين التورية وبين التورية كما ترى، من أين أنت تستفيد أيها المفرق بين التورية وبين غير التورية؟ أن التورية بالدليل التعبدي جوز الشارع مثلا الوقوع في فعل المكره عليه مع إمكانه للتورية، لا فرق. إذا هي كلها دخيلة في حقيقة الإكراه يعتبر العجز عن كلها، إذا لا يعتبر شيء منها فعلى إمكان كل واحد منها مع ذلك يتحقق الإكراه. ودعوى أن جريان حكم الإكراه، حكم الإكراه هو حلية الحرام، هو جواز ترك الواجب، هو عدم ترتب الملك على البيع مثلا. الإكراه كل في كل مورد إلى أثر بعد. أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي، يعني فلا يقاس على التورية الأمور الأخرى الطرق الأخرى، لا من جهة صدق حقيقة الإكراه. هذه الدعوة كما ترى بأنه بلا شاهد فاق دليل. خب هذا كل كلام الشيخ في المقطع الأول. في المقطع الأول نفى داخل التفصي عن شيء من الطرق عن الإكراه، بشيء من الطرق عن الإكراه، سواء كان الطريق التورية أو استعمال الله في غير معنى أو الطرق الخارجية الأخرى التي يمكن أن تتحقق لبعض الأشخاص. من هنا الشيخ يتغير نظره، يقول لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. هنا الشيخ أيضا يريد أن يفرق بين التفصي عن الإكراه بالتورية والطرق الأخرى. الآن التورية ما يتحدث عنها، بالنسبة إلى إمكان التفصي عن الفعل المكره عليه وعن الضرر المتوعد به بغير التورية، الشيخ يقول نعم هذه الأمور يعتبر العجز عنها، يتغير نظره. ليش؟ هذا البيان اللي ذكرته هنا محله. الشيخ يقول لأنه متى يصدق أن هذا الإنسان مكره عليه؟ مكره عليه يعني قد حمل عليه هذا الأمر، هذا الفعل مثلا، وتوعد المكره، توعد بإيراد الضرر، وهذا الإنسان حصل إلى الظن أو اليقين بإيراد الضرر عليه. هذا حينما تراجع العرف يقولون هذا الإنسان الذي يتمكن من الفرار ليس وظيفته الالتزام بما أكرهه والمكره عليه، بل وظيفته الفرار. من يكون مكرها إذا كان عاجز عن الفرار؟ يعني الآن مثلا المكره طلب من عندي شرب الخمر، المكره هكذا طلب من عندي، العرف ماذا يقولون؟ لأن حقيقة الإكراه قلنا أنه معناه عرفي ما إلى حقيقة شرعية. هذا اللي هم ذكرناه من أنه يعتبر فيه التحميل والتوعيد والظن بإرادة الضرر، هذا هو معناه العرفي، ولا ما عندنا حقيقة شرعية. حينما تراجع العرف، العرف يقولون لأن هذا الإنسان المكره إنما يكون مكرها وملزما إذا كان عاجزا عن الفرار، وأما إذا الفرار هم من باب المثال نذكره، وإلا إذا كان متمكن من التوسط مثلا، يتوسط واحد بينه وبين المكره حتى المكره يغمض الطرف عن هذا الإنسان، يطلب شرب الخمر من شخص آخر مو من هذا المكره مثلا، من باب المثال كل طريق لكن غير التورية، لأنه التورية إلى حكم خاص ربما يستفاد من النصوص. ذاك إحنا الآن في معنى الإكراه. جناب الشيخ يقول هذا الإنسان الذي أمر، يعني أكره على شيء واحد وأمكنه الفرار، نفس معنى الإكراه لا يتحقق بالنسبة إليه إلا إذا كان عاجزا عن الفرار، بخلاف ما إذا أكره على أحد الفعلين هذا الذي بينته أول. هناك جناب الشيخ يقول العرف إذا أكره الإنسان إما على البيع أو الإجارة، يعني على أحد الأمرين على نحو التخيير، هذا هو مكره على أحد الأمرين لا شك فيه، أي واحد منهما تحقق هو باطل، يعني لا يترتب عليه أثر لأنه مكره عليه، بخلاف ما إذا كان المكره عليه شيء واحد وكان عند الإكراه الفرار أو الطرق الأخرى يعني للتخلص من الإكراه، فهنا لا يصدق الإكراه على الفرار أو على هذا الفعل، بل يصدق الإكراه على تقدير عدم إمكان الفرار، يسلق الإكراه على مثلا شرب الخمر أو بيع الدار أو أي شيء كان المورد. فجناب الشيخ يقول علينا أن نفرق بين موارد التفصي، إن كان التفصي عن الفعل المكره عليه بالتورية فمثلا نقول لا يعتبر، ولكن إذا كان التفصي عن الفعل المكره عليه بغير التورية يعتبر العجز عنها، فمع إمكان تحقيقها لا يصير هذا الإنسان المكره مصداقا للمكره عليه الذي نفى الشارع عن أحكام الإكراه عنه. هذا لكن الإنصاف، هذا مقطع ثاني يصير في الواقع في كلام الشيخ، أن وقوع الفعل عن الإكراه مثل شرب الخمر أو مثل بيع الدار لا يتحقق، لا يصدق خارجه إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. عرض بخدمتكم التورية يأتي في رواية عمار في قصة عمار استفادة من النصوص، لذلك الآن التفصي بغير التورية. لماذا؟ هذا التعليل بعد لعدم تحقق الفعل الإكراهي مع إمكان الفرار يعتبر فيه هذا الفعل المكره عليه أن يكون الداعي في المكره أو في الإكراه، ماكو فرق، أن يكون الداعي عليه يعني على إتيان الفعل المكره عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على التالي، إما باليقين وإما بالظن. الجامع الخوف، موارد الخوف هو هذا بعد، يعني مو الاحتمال الضعيف مثل ما يعبرون بخوف الضرر في موارد الإفطار في شهر رمضان المبارك، هناك أيضا يعبرون بالخوف. ما هو المراد من الخوف؟ الخوف إما أن يكون الإنسان متيقن بأن هذا الصوم يضر بصحته مثلا، أو يؤخر البر حد الأقل هم يخالف، أو لا يقين لا يوجد، لكن يوجد الإطمئنان، يوجد الظن القوي. على كل حال ليس الاحتمال الضعيف، هنا هم كذلك. هذا الإنسان متى يصير خائف من ورود الضرر المتوعد به عليه؟ إذا ترك الفعل المكره عليه، إذا كان عاجزا عن الفرار، وإلا إذا كان متمكن من الفرار يقول هذا خليه يقول كل ما يريد، يقول أنا باكر أشتري تذكرة وأشرد من أنا أذهب إلى مكان آخر مثلا. ومع القدرة على التفصيل لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على تركه للفرار، على تركه للتفصي. خب هذا بعد مستند إلى نفسه، بل على تركه، ترك التفصي على تركه، عفوا، ترك المكره عليه وترك التفصي معه. والمفهوم أن الشارع المقدس يقول أن أثر مرفوع عن نفس الفعل المكره عليه، مو إذا كنت مخير بين الفرار وبين إتيان الفعل المكره عليه أنت تأتي بالفعل المكره عليه. هذا بعد لا يصدق أن كنت مكرها عليه، بل كان يمكنك الفرار. فدفع الضرر يعني الضرر الذي توعد به المكره يحصل بأحد الأمرين. أحد الأمرين ما هو؟ أحدهما فعل المكره عليه، والآخر التفصي. خب النتيجة شو يصير؟ النتيجة هذا، فهذا المكره عليه مختار في كل منهما. إذا صار مختار في كل منهما بعد أثر الفعل الإكراهي لا يسلب من هذا الفعل، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره فلا إكراه. بعد حتى الإكراه لا يصدر، معنى الإكراه لا يتحقق خارجه. وليس التفصي من الضرر، هذا الشيخ يدفع هذا الإشكال المقدر، وبيقول إذا أكره الإنسان على البيع أو الإجارة كيف تقولون بأن بيعه باطل إجارته باطلة؟ هنا هم قولوا إذا أكره على شرب الخمر وكان الفرار ممكن، مع ذلك هذا الشرب يصير حلال. هذا أو هذا هم أو كما في البيع والإجارة يصير كل منهما مكره عليه ويرفع أثره، كلاهما يقع باطلين، يعني كل منهما وقع يكون باطلا، كذلك هنا هذا شرب الخمر يصير حلال وإن كان الفرار ممكنا. الشيخ يقول ليس هكذا، هناك إكراه على أحد الأمرين موجود، يقول بع أو أجر، هنا يقول اشرب الخمر أنت بإمكانك الفرار، وإلا المكره ما خيرك بين الشرب وبين الفرار، لكن أنت من وجدان نفسك ترى أنك يمكنك الفرار وعدم شرب الخمر، فإذا شربت الخمر هذا يسقط عليه أنه أكرهت على شرب الخمر. وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، يعني مثل البيع والإجارة، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، لأن هناك هناك الإكراه موجود، إذا كان بيع وإجارة الإكراه موجود، ما عنده قدرة بعد. إما أن يؤجر وإما لذلك كلاهما باطلان يقعان. كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ، يعني حين الإكراه على أحد الأمرين مكرها. زين، هذا لأن ليس التفصيل تعليل، لأن الفعل المتفصى به يعني مثل الفرار مسقط عن المكره عليه، لا بدل له. البيع بدل الإجارة، ولكن الفرار ليس بدلا لهذا البيع، الفرار هو مسقط للفعل المكره عليه. فلذلك لا يمكن أن تقيس الإكراه على أحد الأمرين بهذا الفرار الذي هو ممكن للمكره عليه. هذا التتم إلى غد بعد البحث طويل على كل حال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.